أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تمت كلمته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله الحق وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واحذروا ظلم أحد من عباده، فإنه من ظلم أحدا كان الله خصمه يوم القيامة. عن أبي هاشم الجعفري قال: سمعت أبا محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن في الجنة لبابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف. فحمدت الله في نفسي وفرحت بما أتكلفه من حوائج الناس، فنظر إلي أبو محمد عليه السلام قال: نعم، فدم على ما أنت عليه، فإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، جعلك الله منهم يا أبا هاشم ورحمك. عنوان حديثنا هذا اليوم: سنة العطاء في الحياة. إن وجود الكون والحياة هو من فيض كرم الله وعطائه، فهو واهب الحياة والوجود. وإذا تأملنا طبيعة الكون والحياة نجد أنها تحكي عن عظيم صفات الخالق جل وعلا، وتعبر عن أسمائه الحسنى. ومن عظيم صفات الله وأسمائه الحسنى أنه كريم وهاب، وقد تكرر ذكر هاتين الصفتين في القرآن الكريم. يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ويقول تعالى: ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكذلك أنه وهاب، أي كثير الهبة، والهبة هي العطاء من دون عوض. الله تعالى يقول: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فالله كريم والله وهاب، هاتان الصفتان جليتان فيما يغدقه الله تعالى من العطاء والنعم لعباده. إمكانات الطبيعة وثروات الكون هائلة، متنامية، متاحة لجميع أصناف الخلائق والموجودات، يتنعم بها البشر، مؤمنين وكافرين، مطيعين وعاصين. نظام الخلق والوجود قائم على أساس السماء السخاء والعطاء الإلهي. كل موجودات الكون التي خلقها الله تعالى تغدق على الحياة كرما وعطاء بأمر الله تعالى. ما في السماء وما في الأرض من ثروات ومن إمكانات ومن نعم يغدق الله بها على الإنسان سبحانه وتعالى. هذه الطبيعة الثرية التي تفيض نعما على الإنسان بأمر الله تعالى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة له يقول: ألا وإن الأرض التي تقلكم والسماء التي تظلكم مطيعتان لربكم، وما أصبحتا تجودان لكم ببركتهما توجعا لكم، ولا زلفة إليكم ولا لخير ترجوانه منكم. السماء والأرض ليش تعطينا النعم؟ تحصل من عندنا شيء السماء والأرض؟ متعاطفة ويانا السماء والأرض؟ لا، ولكن أمرتا بمنافعكم فأطاعتا، وأقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا. إذا نظرنا إلى هذه الثروات والخيرات الموجودة في الطبيعة والتي نتمتع بها في حياتنا في مختلف الجوانب ومن مختلف الأشكال، هذه الثروات التي في البحر الإنسان يستهلك ويستهلك منها، ولكن كل التقارير تدل على أن هناك المزيد. حسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية سنة 2022 قبل سنتين بلغ 223 مليون طن فاصل 2، هذا في سنة واحدة 222 مليون طن البحر يخرج لنا مما في أحشائه من أسماك ومن أشياء نستفيد منها في حياتنا، موجودات صغيرة بسيطة، لكن الله تعالى جعل نظام حياتها بحيث تغدق لنا مما في جوفها وفي إمكاناتها من قدرات. هذه النحلة، شايف النحلة؟ هذه النحلة الصغيرة، كم يستفيد الإنسان منها، كم تغدق على الإنسان من العسل الذي يستفيد منه الإنسان. حسب الإحصائيات بلغ الإنتاج العالمي للعسل سنة 2022 مليون و800 ألف طن من العسل من هذه النحلة الصغيرة، وكذلك سائر الخيرات، النباتات، الفواكه، الأشياء المختلفة، إلى أنعام، اللحوم التي نأكلها. هذه الثروات الكبيرة الموجودة بسخاء، موجودة بسخاء في هذا الكون وفي هذه الطبيعة. هذا يعني أن نظام الحياة، نظام الكون مبني على السخاء، مبني على العطاء. بكرم الله تعالى وفضله يعيش الإنسان في أحضان طبيعة ثرية وكون معطاء تفيض فيه الخيرات على ساكنيه. كل الموجودات في الكون وظيفتها العطاء دون إرادة واختيار منها. الله تعالى جعل نظام حياتها بهذا الاتجاه، باتجاه العطاء. وحده الإنسان أراد الله تعالى منه أن يساير نظام الكون فيكون معطاء، لكن بإرادته واختياره. بقية الموجودات، الشمس، القمر، الجبال، البحار، كل الأشياء تجود وتعطي ولكن مجبورة، نظامها الشكل، الله خلقها بهالطريقة، هي تعطي، هذا تكوينها. الإنسان أراد الله تعالى منه أن يكون معطاء، ولكن بإرادته، بوعيه، باختياره. هذه النعم التي يحوزها الإنسان في هذه الحياة، هذه الإمكانات هي من نعم الله تعالى عليك، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد منك أن تعطي منها، ما زاد على حاجتك. كل الإمكانات التي لديك ما يزيد منها على حاجتك مطلوب منك أن تعطي منها للآخرين، كما ترى أن السماء تعطي، أن الأرض تعطي، أن البحر يعطي، أن الدواب تعطي، كل شيء في الكون يعطي، وأنت تستفيد من عطاء سائر الموجودات، عليك أنت أيضا أن تكون معطاء لكي يستفيد الناس من عطائك. الإنسان مميز، الله أعطاه حرية وإرادة واختيار، لم يجبره، عطاؤك ليس جبرا، وإنما أراد الله أن يكون عطاؤك باختيار منه. الإنسان المعطاء يكون منسجما مع نظام الكون والحياة، وبالتالي يكون مرضيا عند الله، وتكون حياته سعيدة، تكون حياته ميسرة. أما الإنسان البخيل، الله أعطى طاقات، أعطى إمكانات، أعطى قدرات، وعنده ما يزيد على حاجته، لكن يبخل به، يشح به، هذا يعيش العقد النفسية، يعيش الأزمات الاجتماعية. القرآن الكريم يتحدث عن هذا الأمر، يقول تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الإنسان المعطاء حياته تكون سعيدة، ميسر لليسرى، لأنه منسجم مع نظام الكون والحياة القائم على العطاء، ولأنه يجد آثار ونتائج عطائه في الدنيا والآخرة. في المقابل: وأما من بخل واستغنى، عند إمكانات إضافية، عند زيادة في الإمكانات والنعم، مستغني هو عنده لكن بخيل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حياة داخل نفسه، حياة الاجتماعية تكون متأزمة، هذا على مستوى الأفراد، على مستوى المجتمعات أيضا. المجتمع الذي تسود فيه روح العطاء، الناس في المجتمع معطاؤون، صاحب الرأي يعطي من رأيه، من فكره، صاحب العلم يبذل علمه، صاحب المال الزائد يبذل ماله، صاحب الجاه يفيد الناس بجاهه. المجتمع اللي تسود روح العطاء هذا يكون مؤهلاً مهيئاً للتقدم، للارتقاء، للتفوق. بينما المجتمع إذا سادته أجواء البخل، ناس يبخلوا على بعضهم بعض، داخل أسرة بخيل، على نفسه بخيل، على مجتمع بخيل، حينما تسود أجواء البخل والشح المجتمع يصبح متخلفاً، يصبح ضعيفا، يصبح في طريقه إلى الضعف والانهيار. ولذلك يقول تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنفق في سبيل الله، في مصلحة الناس، في مصلحة المجتمع، في مصلحة الآخرين، مما أتاك الله. إذا لم تنفقوا أنتم تعرضون أنفسكم للتخلف، للانهيار، للهلاك. ثم تقول الآية: وأحسنوا، أحسنوا للآخرين، إن الله يحب المحسنين. الرسالات الإلهية جاءت لتوجه الإنسان للعطاء، لتربي الإنسان على العطاء، أن يكون معطاء، أن يكون مبادرا لخدمة الآخرين، أن لا ينحصر في أنانيته، في ذاتيته المفرطة. ومن عناوين العطاء صنع المعروف. ماذا يعني صنع المعروف؟ يعني أن يبذل الإنسان من جهده، من ماله، من جاهه في مساعدة الآخرين وفي قضاء حوائجهم. إن صنع المعروف والإحسان إلى الآخرين ينبغي أن يكون مسلك الإنسان الواعي في تعامله مع جميع الناس بمختلف أصنافهم. ينبغي للإنسان أن يمارس العطاء لجميع الناس، كما أن البحر، السماء، المطر، النعم المختلفة الله يغدقها على جميع الناس دون تمييز. أنت أيضا فيما لديك من إمكانات انشرها على جميع الناس. ورد في الحديث عن نبينا محمد أنه قال: رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس، واصطناع الخير إلى كل أحد بر وفاجر. كل الناس تقدر تفيدهم فيدهم. الإنسان في أي موقع كان ينبغي أن يكون نفاعا، ينفع الناس، يصنع المعروف للناس. قال رجل عند الإمام الحسين بن علي عليه السلام: إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. إذا سويت معروف إلى واحد ما يستاهل تضيعت المعروف. هذا يقول هذا الكلام أمام الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين رد عليه، قال: ليس كذلك، هذا كلامك صحيح، ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر. شوف الله شلون مصمم الكون، أن النعم تفاض على الجميع. أنت بعد ابذل معروفك ودعمك ومساعدتك للجميع. الإمام يقول: تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر. إمامنا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في توجيهه لأبي هاشم الجعفري، أبو هاشم هو داود ابن القاسم الجعفري نسبة إلى جعفر بن أبي طالب. هذا الرجل كان إنسان مخلص من أصحاب الأئمة، وكان من صفاته أنه يسعى في حوائج الناس. في تاريخه كتبوا أنه كان مقدما وله مكان عند السلطان، يعني عند الحكومة، عند السلطات إله مكان. فكان ينفع الناس من خلال جاهه، من خلال مكانته، يساعد الناس. الإمام العسكري عليه السلام أراد تعزيز هذا السلوك عند أبي هاشم، تعزيز سلوك خدمة الناس، منفعة الناس. لذلك قال له: يا أبا هاشم، إن للجنة باب يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف، الناس اللي يخدموا الآخرين، اللي يعطوا للآخرين، لهم باب خاص يدخلون منه إلى الجنة، يعني دخولهم إلى الجنة دخول مميز. لماذا؟ ليس لكثرة عبادتهم وصلاتهم وصومهم، وربما يكونون كذلك، لكن الميزة التي كانت لهم هي أنهم يبذلون المعروف للناس. أبو هاشم يقول أنا فرحت بهذا الكلام لأن أنا أعاني وأتكلف في خدمة الناس. فالإمام عليه السلام زاد في تشجيعه له، قال له إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. إذا الله أعطاك جاه وأعطاك مال وبذلت منه للناس، يوم القيامة أيضا الله يعطيك مقام وجاه تبذل منه للناس. شو تسوي؟ تشفع للآخرين؟ اللي يصنع المعروف للناس في الدنيا، اللي يخدم الناس في الدنيا، هذا الله يعطيه جاه في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، الله يعطيه جاه يشفع في الناس، أصدقاء أقرباء اللي يعرفهم يتشفع فيهم إلى مكان عند الله. ليس فقط يشفع، يرفع مقاماتهم في الجنة. هذا في الجنة يشوف واحد من أقرباء من معارفه موجود في الجنة لكن في درجة أقل، فيطلب من الله يا رب أريد منك أن ترفع مقام هذا في الجنة، فيستجيب الله له. إذن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. هذه النصوص وهذه الأحاديث من الأئمة عليهم السلام وفي آيات القرآن الكريم ينبغي أن تشجع الإنسان على بذل المعروف لمن حولك، أسرتك، عائلتك، أقربائك. بعض الناس تشوفه موظف في دائرة يساعد زملائه، كل أهل الدائرة مرتاحين من وجوده معهم، المراجعين اللي يجوا عنده في الدائرة يساعدهم. شوف بعض الأحيان موظف في دائرة لما يتقاعد أو يستقيل الناس يتأسفوا، مع الأسف كان يساعد الناس، الحين الله يستر منه بيجي مكانه. الإنسان ينبغي أن يكون نفاعا للناس، خير الناس أنفعهم للناس، وما تخسر، تربح، تنال أجرا، تنال ثوابا، تنال راحة نفسية، تنال احتراما عند الناس. حتى بالكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة. حاول أن تبذل الكلمة الطيبة للناس، للآخرين، خلي يسمعوا منك الناس كلمة احترام، كلمة تشجيع، كلمة تحفيز، كلمة ثناء. هذه النصوص تربينا والدين يربينا على أن نمارس العطاء، أن نهيئ أنفسنا للبذل والعطاء من وقتنا، من جهدنا، من مالنا، من جاهنا، من فكرنا، من معارفنا. هذا ما يربينا الدين عليه. وحينما تمر علينا ذكريات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، فأفضل ما نستفيده من هذه المناسبات هو اقتباس هذه التوجيهات، هذه المعارف، وانعكاس أثرها على سلوكنا. ليس فقط أن نسمع ونعجب بالإمام، وإنما نطالب أنفسنا بالتأسي وبالاتباع لما يقول الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتأسين بنبيه وأهل بيته الطاهرين، وأن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.